اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في مسألة المرة والتكرار. صيغة الأمر هل تدل على أن المولى أن الآمر يريد مرة واحدة متعلق أمره أو موضوع أمره مرة واحدة، أو أنه يدل أنها تدل على إرادة تكرار ذلك؟ المصنف رحمة الله عليه في يوم أمس انتهى إلى أن محل النزاع يشمل كلا الأمرين، الهيئة والمادة في صيغة الأمر. القائل بالمرة يمكن أن يدعي دلالة الهيئة على ذلك، ويمكن أن يدعي دلالة المادة على ذلك. القائل بالتكرار يمكن أن يدعي دلالة المادة على ذلك، ويمكن أن يدعي دلالة الهيئة على ذلك. ويمكن للمنكر أن ينكر أن يدعي عدم دلالتهما على ذلك كما نحن نفعل. لكن صاحب الفصول كما اتضح في يوم أمس يعتقد أن النزاع فقط في مورد الهيئة، المادة ماكو نزاع، وذكر وجها لذلك استفاده من اتفاق نقله السكاكي في مفتاح العلوم. المصنف في مقام الإجابة على ما ذكره صاحب الفصول أنكر أن يكون المصدر مادة لسائر المشتق، وحينئذ يأتي هذا السؤال: إذا تنكر ذلك يا شيخنا، فحينئذ كيف تفسر لنا القاعدة، القضية، الجملة المشهورة على ألسنتهم في اللغة من أن المصدر هو أصل الكلام، يعني أصل المشتقات كلها اللي هي الأكثر في اللغة، فهو أصل الكلام. أصل الكلام إما من هذا الباب، من باب الأغلبية أن أكثر اللغة هي مشتقات، وإما على باعتبار الأفعال هي داخلة من ضمن المشتقات، أو على أساس أن الكلام اصطلاح صرفي يقصد منه المشتق، الكلام يعني المشتق. إذن ماذا تقول بهذه الجملة؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: أنا عندي ملاحظتان. الملاحظة الأولى: لا يوجد اتفاق على كون المقصود، على كون المصدر هو الأصل، وإنما هذا رأي من أربعة آراء. هذا رأي البصريين، هناك نظريات ثلاثة أخرى، على الأقل لاحظوا نظرية الكوفيين، فإن الكوفيين يعتقدون بأن الأصل للمشتقات كلها هو الفعل، الفعل هو الأصل. إذن هذه المقولة المشهورة يوجد فيها خلاف بين علماء اللغة. البعض، نعم البصريون يقولون بأن الأصل هو المصدر، لكن غيرهم يبني على نظرية أخرى أو أكثر من نظرية أخرى، واحد من عدها نظرية الكوفيين، وهناك من يقول بالتفصيل. إذن هذه المقولة المشهورة مختلف فيها أصلا، هذا واحد. ثانيا، هذه المقولة المشهورة ليس المراد منها ما ذكرتم وما تبادر إلى أذهانكم عندما يقال أن المصدر هو أصل المشتقات، لا يكون المقصود منها هذا الذي فهمتموه من أن المصدر موجود في كل المشتقات، والمشتقات اشتقت من المصدر، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود شيء آخر، المقصود شيء آخر. فصار المصنف رحمة الله عليه في بيان ذلك المقصود بحسب ما يفهمه من تلك العبارة. يقول قدس سره، طبعا إن شاء الله مطلبه، وإن كان هو شوية بدقة إن شاء الله يتضح لديكم. يقول قدس سره، المقصود منه الآن على نحو الإجمال، المقصود منه أن أول من وضع من المشتقات طرا، لأن إحنا قلنا في يوم أمس المصدر واحد من المشتقات، حال حال الفعل وحال حال اسم الفاعل. فأول المشتقات اللي واحد من عدها المصدر، أول المشتقات الذي جرى عليه الوضع هو المصدر، ثم بعد ذلك وضعت سائر المشتقات، وعندما وضعت بعد ذلك سائر المشتقات وضعت على أساس وضع المصدر، لا أن المصدر ضمن فيها، لا، وإنما استفادوا من وضع المصدر، استفادوا منه في وضع سائر المشتقات. كيف؟ بالنحو التالي. هناك مجموعة، الآن المصدر الذي نجعله مثالا لنا هو ضرب، هناك مجموعة من الكلمات والألفاظ تشترك مع هذا المصدر، مع هذا المشتق، تشترك معه، تتشابه معه من حيث اللفظ، تتشابه معه من حيث اللفظ، وهي ضرب، يضرب، يضرب، ضرب، ضرب، ها، ضرب، ضارب، مضروب، كلها تشترك معه في شباهتها له في بعض الحروف، وحينئذ تشترك معه في أي شيء؟ في أمرين. الأمر الأول تشترك معه في شيء ملفوظ يتلفظ به، وهو ضاد راء، فإن هذه الحروف الثلاثة موجودة فيها، في كل تلك الكلمات. الأمر الثاني الذي تشترك به هذه الألفاظ جميعا، المعنى. فهذا الضرب، ضاء راء باء، ضاء راء باء، راء فقط، هذا يعني من دون أن نجعل لها هيئة معينة، هذا الضاد والراء والباء لها معنى، هناك معنى في اللغة وضع لهذه الحروف إذا اجتمعت في هيئة معينة، وهو حدث الضرب، معنى حدث الضرب. إذن هناك لفظ ضاد راء باء موجود في كل هذه الألفاظ، وهذا اللفظ ملفوظ، وهناك معنى واحد اشتملت عليه كل هذه الألفاظ، وهو حدث الضرب. فكل واحد من هذه الألفاظ يشتمل على حدث الضرب، يشتمل على حدث الضرب، لكن مع إضافة معينة على حدث الضرب. في هذه الحالة كأننا نرى، عندما ننظر إلى هذه الألفاظ وهذين المعنيين، كأننا نرى أن ضاد راء باء شكل مادة لفظية، مادة لفظية، يعني أن كل هذه الكلمات اشتملت على تلك المادة اللفظية، كل تلك الكلمات اشتملت على ضاد راء باء، مثل الطين الاصطناعي الذي شكلنا منه هذه الأشكال المختلفة. فجميع هذه المعاني تمثل صورا لمن؟ لتلك المادة اللفظية. تلك المادة اللفظية لوحدها لا توجد، لا يمكن أن نأتي بتلك المادة اللفظية ضاد راء باء لوحدها هكذا في الهواء الطلق، لابد أن نجعلها في صورة معينة، في هيئة معينة. ما هي تلك الهيئة؟ واحد من تلك الهيئات، إما الضرب، يضرب، اضرب، ضرب، ضارب، مضروب. إذن تلك صور متعددة لتلك المادة اللفظية ضاد راء باء.
كما أن الشيء الثاني المشترك بين كل هذه الألفاظ معنى ضاد راء باء. نحن ندعي أن ضاد راء باء التي هي مادة لفظية موجودة في كل هذه الكلمات المتشابهة لها معنى قد جعل بإزائها في اللغة. ذاك المعنى هو مادة معنوية، مادة معنى، معنى حدث الضرب، هذا موجود في كل تلك المعاني الموجودة في تلك الألفاظ. فإن معنى ضرب يشتمل على هذا المعنى وزيادة، ومعنى يضرب يشتمل على هذا المعنى حدث الضرب وزيادة، وإن اضرب يشتمل عليه وزيادة، وهكذا ضرب، وهكذا مضروب، وهكذا ضارب. ضارب نسبة الحدث إلى فاعله، نسبة الضرب إلى فاعله، فهناك شيء زائد. فإذن هناك مادة ملفوظة هي ضاد راء باء وموجودة في كل هذه الألفاظ، وهناك مادة معنى، هذا المعنى حافظنا عليه في كل معاني هذه الألفاظ لكن أضفنا إليه شيئا آخر. فإذا معاني هذه الألفاظ المتعددة المتشابهة هي صور لذلك المعنى الذي قلنا أنه مادة لها وأصل لها، وهي مشتملة، هذه المعاني في هذه الألفاظ مشتملة على ذلك المعنى حين عندما وضعت. الآن هاي نتيجة ترى نشوفها أمامنا. الآن تعالوا معي إلى الواضع. الواضع عندما وضع كيف وضع؟ أمامنا الآن عدة مشتقات، ونقدر نجيب مشتقات أخرى مشابهة لها. ضراب مثلا، ضراب كيف وضعت من قبل الواضع؟ لابد أن يختار واحد من هذه المشتقات ويجعله أولا. لماذا؟ لأن هاتين المادتين لا يوجدان في الخارج إلا في صورة معينة، صورة لفظية وصورة معنوية. ضاد راء باء لابد أن توجد في ضمن هيئة تكون هي الصورة الخارجية لها، لابد أن توجد هي ومعناها في داخل تلك الهيئة. فتلك الهيئة تشتمل على ذلك تلك المادة اللفظية، وتشتمل أيضا على معنى تلك المادة اللفظية. حتى على أساس نبدأ رحلة الوضع، إذا لابد أن نختار واحد من المشتقات. البصريون قالوا أن الواضع قد اختار المصدر، الواضع قد اختار المصدر ووضعه أولا، اختار المصدر ووضعه أولا، فقال وضعت ضرب هذه الكلمة، لاحظها هي مع حروفها مع هيئتها، لاحظها هي، قال ووضعتها لهذا المعنى، لمعنى حدث الضرب، فوضع المصدر أولا. وهذا الوضع وهذا الموضوع والموضوع له ضرب ومعنى ضرب قد اشتمل على تلك المادة اللفظية ضاد راء باء، واشتمل على مادة ذلك اللفظ ضاد راء باء، معنى تلك المادة اللفظية، فاشتمل على المادة اللفظية والمادة المعنوية. الآن صار عندي لفظ هو مشتق في الحقيقة، هذا راح أنطلق منه في وضع سائر الألفاظ، أنطلق منه في وضع سائر الألفاظ، فوضع على منوال وضع هذا المصدر للمعنى وضع سائر المشتقات، فجاء إلى اسم الفاعل مثلا، قال اسم الفاعل يشتمل على هيئة فاعل، هيئة فاعل ومعنى ومادة، ومادة ومادة، يشتمل على هيئة ومادة. فأنا أضع هذه الهيئة للدلالة على نسبة الحدث إلى فاعله، فوضع هذا ضارب وضعا نوعيا من حيث الهيئة. هذا واحد مارسه في المرة الأولى، في المرة الثانية، المرة الأولى وضع ضارب، في المرة الثانية جاء إلى ضارب فقال وضعت اسم الفاعل بهيئته لكل نسبة حدث إلى فاعل ذلك الحدث، سواء كان هذا الضارب كان على أدخلنا مادة الضرب فيه، أدخلنا مادة أكل فيه، أدخلنا مادة سير فيه، أدخلنا مادة سفر فيه، نسبة الحدث إلى فاعله هذه النسبة وضعت لها بإزائها ضارب لكن على وزن يعني فاعل، وضعت لها فاعل هكذا، وضع الهيئة واللي راح واللي سماه المصنف سابقا واليوم راح يسميه مرة ثانية، هذا وضع نوعي. يعني بالبداية عندما وضع الهيئة ما لاحظ خصوص هاي المادة ضاد راء باء أبدا، وإنما لاحظ في هيئة عامة ووزن عام ووضع على أساسه، فهو وضع نوعي. المهم وضع الهيئة بهذه الطريقة، جاب كلمة، جاب وزن فاعل. ثانيا مارس عملية أخرى حيث وضع المادة التي اشتمل عليها هذا اسم الفاعل ضارب وهي الضرب، هذه المادة وضعها لحدث الضرب، وضع المادة مادة ضرب لحدث الضرب، قال أن مادة هذا اسم الفاعل هذا المشتق سأضعه أينما استعملته لكل صيغة يدخل فيها، سأضعه لمن؟ لحدث الضرب. هكذا الحال أيضا عندما وضع مغلوب، وضعه بأجرى عمليتي وضع هنا في كلمة مضروب. أولا وضع هيئته ولم يلحظ المادة، هنا وضع الهيئة مفعول، وضع الهيئة. ثم ثانيا جاء ووضع مادة مضروب، قال هناك مادة موجودة في مضروب، هاي المادة الطينة الأساسية، هذه المادة وضعتها لمعناها وهو حدث الضرب، حدث الضرب. أينما أستعمل هذه المادة وفي أي صيغة وهيئة فإنني أقصد منها حدث الضرب مع إضافة إليها تدخلها تلك الهيئة. فإذا أول ما وضعه الواضع وفق رؤية البصريين هو المصدر، ثم على منواله وضع اسم الفاعل، وعلى منواله وضع اسم المفعول، وعلى منواله وضع الفعل المضارع والماضي والأمر. المصدر يا إخوة هنا لم يدخل في واحدة من هذه المشتقات أبدا، المادة هي التي دخلت، يا مادة، تلك المادة الملفوظة من حيث تلك المادة من حيث لفظها ومن حيث معناها دخلت في تلك المشتقات جميعا، لكن أول من وضع هو لفظ ضرب، أول من وضع. ثم بعد ذلك لما أراد أن يضع ضارب لاحظ هيئة فاعل الموجودة في ضارب، ولاحظ ضاد راء باء، لكن يا إخوة ضاد راء باء لوحدها ما تجي، ضاد راء باء لوحدها ما تجي، لابد في ضمني صورة وهيئة. فقال خب خب جيد، صورتها ضرب فقط، فقط لاحظ المصدر لأنه صورة لضاد رأب عندما وضع مادة ضرب. هذا ما يقوله البصريون. أما الكوفيون عكسوا المسألة، عكسوا المسألة، قالوا اللفظ الأول الذي اختاره الواضع من هذه الألفاظ وجعله صورة للفظ ضاد راء، وجعل معناه صورة لمعنى حدث الضرب، هو الفعل، هو الفعل ضرب، فاختار الواضع ضرب وشكل ضاد راء على هذا على هذه الصورة، واشتمل معنى ضرب على هذا المعنى مع إضافة، ثم بعد ذلك انطلق إلى سائر تلك المشتقات فوضع تلك المشتقات على منوالها، فوضعها بوضعين، وضع من حيث الهيئة ووضع من حيث المادة. الوضع الأول سواء كان على رأي البصريين أو على رأي الكوفيين، الوضع الأول الذي جرى على المصدر أو على الفعل ضربة، هذا وضع شخصي، لأن الواضع شاف اللفظ بعينه بما له من هيئة ومادة ووضعها ووضعه لمعناه، هذا وضع شخص. بينما في المرة الثانية عندما وضع اسم الفاعل بهيئته وضع نوعي، بمادته وضع شخصي، هذا هو معنى العبارة، أن المصدر هو الأصل في الكلام في المشتقات، المصدر هو الأصل، يعني هو الذي وضع أولا ثم على منواله جرت أوضاع المشتقات الأخرى، وليس المقصود أن سائر المشتقات تشتمل على المصدر، ليس المقصود ذلك، فإن المصدر مشتق مثلها فإن المصدر مشتق مثلها، هذا واحد. ثانيا قلنا أمس صم معنى المصدر يباين معنى سائر المشتقات، أخذ بنحو لا يأبى عن الحمل بينما اسم الفاعل أخذ بنحو لا يأبى عن الحمل، فإذا هذا شيء وهن شيء آخر. هذا ما ذكره المصنف. طبعا واحدة من أكو إيرادات ذكرت عن المصنف، واحدة من الإيرادات بعد أن وضع الواضع بناء على البصريين، بعد أن وضع الواضع على المصدر في المرة الأولى، عندما جاء الواضع مرة ثانية ووضع اسم الفاعل ضارب، لماذا نحتاج إلى وضعين؟ في المرة الأولى وضع ضرب، وضعا شخصيا، يعني هم لاحظ المادة الموجودة فيه، هم لاحظ الهيئة. مرة ثانية عندما جاء إلى ضارب، قال المصنف أجرى عملية وضع الواضع في كلمة ضارب، حيث وضع الهيئة وضعا نوعيا ووضع المادة وضعا شخصيا، لماذا نحتاج إلى الوضع الثاني في ضارب، يعني وضع المادة بالوضع الشخصي، وذاك كافي، الوضع الأول كان يكفي، ما يحتاج إلى الوضع الثاني، ما نحتاج إلى مثل هذا الوضع الثاني لتلك للمادة بالوضع الشخصي، كافي الوضع الذي جرى هناك، هذا يكفينا، هذا يكفينا. يعني معناها على هذا الكلام أن الواضع في كل مشتق أجرى عمليتي واضع، في كل مشتق، في كل مادة مادة، هذا معناه عمليات الوضع عمليات كثيرة جدا وغير منتهية، وهذا غريب. على كل حال خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم سؤال.
هل حدد أنت المرة والعلاقة بالتكرار المرة؟
ها مو إحنا هذا أمس كان عند علاقة بالتكرار والمرة. أمس شنو قال المصنف؟ قال صاحب الفصول قال لنا أن محل النزاع
في صيغة افعل، أنها هل تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما، هو فقط الهيئة الموجودة في صيغة افعل دون المادة. واستدل على ذلك بمقولة إجماعية نقلها السكاكي، أن المصدر الخالي من الأل من اللام من لام التعريف ومن التنوين تدل على الطبيعة والماهية فقط. هذه مقدمة أولى كانت. المقدمة الثانية شنو كانت؟ وبما أن المصدر هو المادة لسائر المشتقات، إذن كل المشتقات من حيث المادة تدل على فقط وفقط الطبيعة والماهية، لا تدل على أكثر من ذلك. إذن لا يوجد خلاف بينهم، بين كل علماء العربية في دلالة المادة. المادة لا تدل على المرة والتكرار، هذا وين ذكرنا أمس. حين المصنف أجاب قال المقدمة الثانية ليست بصحيحة، والمصدر ليس مادة لسائر المشتقات. حينئذ إجا سؤال، ماذا تفعل؟ لماذا تقول شيخنا المصدر ليس مادة لسائر المشتقات؟ والحال هناك جملة مشهورة بين علماء العربية أن المصدر هو الأصل في الكلام، فماذا تقول؟ قال لا، هذا مو المقصود من عدها، أن سائر المشتقات مشتملة على المصدر، ليس المقصود منها ذلك، وإنما المصدر هو الذي وضع أولا ووضعت على منواله سائر المشتقات.
يريد أن يؤيد التكرار،
يريد أن يقول إذن النتيجة التي ذكرتها لكم أمس نتيجة صحيحة، أن صيغة الأمر بمادتها وهيئتها هي محل النزاع. فالقائل بالمرة له أن يقول أن الهيئة تدل على المرة، وله أن يقول أن المادة تدل على المرة، والقائل بالتكرار له أن يقول أن الهيئة تدل على التكرار، وأن أو يقول أن أو يقول أن أن المادة تدل على التكرار، وأنا القائل بلا أقول لا الهيئة تدل على التكرار ولا على المرة، ولا المادة تدل على التكرار ولا على المرة. تلاحظون كيف؟ فإذا هذا استمرار لكلام يوم أمس، هذا دفع للإشكال الوارد في يوم أمس. أحسنتم، أنه إذن محل النزاع، محل النزاع هم الهيئة هم المادة. لا تقولون المادة خارجة، المادة خارجة، لأن المادة في صيغة افعل لا يوجد خلاف فيها، لأن المادة هي عبارة عن المصدر ولا خلاف في المصدر بناء على ما نقله السكاكي. لا أبدا، ليس الأمر كذلك، وتلك المقولة المشهورة فسرتها لكم بتفسير آخر. ها شيخي شو رأيكم؟ ارتبط؟
ارتبط.
قال فإن قلت هذا احنا هنا وصلنا، هذا إن قلت الإشكال، فما معنى لما أنكرت يا شيخنا، لما أنكرت لنا كون المصدر مادة لسائر المشتقات؟ مو أمس قال لنا ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات؟ هنا راح نشكل نقول ليش ليس مادة؟ فما معنى ما اشتهر بين علماء العربية من كون المصدر أصلا في الكلام؟ في الكلام اصطلاح صرفي يقصد منه المشتق، أو باعتبار أن الأكثر في الكلام هو المشتقات. قلت الجواب، أولا مع أنه محل الخلاف، هذا محل خلاف بينهم، لا يلتزمون علماء العربية جميعا بأن المصدر هو الأصل أبدا في المشتقات. بعضهم يلتزم، الكوفيين يلتزم بأن الفعل هو المصدر، وهناك من فصل، هذا محل خلاف. إذن هاي الكلمة المشهورة هي محل خلاف، هذا واحد. ثانيا، حتى لو قلنا احنا نختار هذا الذي ذهب اليه البصريون من ان المصدر هو الاصل، هذا له معنى اخر غير الذي تبادر الى اذهانكم. ليس المقصود ان المشتقات اشتملت جميعا على المصدر، لا مو المقصود هذا، معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي، ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي واختاره الواضع
ووضعه في أول الأمر من مجموعة هذه الألفاظ اللي إحنا درجناها على اللوحة ستة، اختارها أولاً ما هو؟ هو المصدر بناء على البصريين، أو هو الفعل بناء على الكوفيين. أن الذي، هذا الذي اسم أن، وين خبرها؟ خبرها بعد سطرين.
يقول هنا في عرض واحد
لا لاحظ أحسنتم، بلي المصدر وسائر المشتقات في عرض واحد أحسنتم، لكن المصدر، المصدر تقدم عليها في عملية الوضع.
وهي أسامي ذا الناقل، يقول ليش تقدم
هكذا؟ البصين يقول اختار، اختار هذا، اختار اختار، نعتقد أنه اختار هذا لأنه، لأنه أسهل يجي عدى. المهم اختاره البصري، يقول هذا هو الواضح، بل يعني أولاد عمومتك اختاروا هذا زين، اختار هنا الكوفي جوارينا اختاروا الفعل، في النتيجة واحد منهم اختار هذا والآخر اختار هذا. إن الذي، الذي اسم أن، وين خبرها؟ راح يجي بعد سطرين، هو المصدر أو الفعل، المصدر أو الفعل، المصدر بناء على البصريين، الفعل بناء على الكوفيين. إن الذي وضع أولاً، من هو المصدر بناء على البصريين؟ خلي واحد من عندنا يختار البصريين، ها المصدر بناء على البصريين بالوضع الشخصي، فإن المصدر وضع أولاً وضعاً شخصياً يعني بهيئته ومادته وضع لهذا المعنى، ثم بملاحظته، بملاحظة المصدر بناء على البصريين وضع سائر المشتقات، سائر المشتقات وضع سائر الصيغ، أعبرت أطفرت، وضع سائر الصيغ التي تناسبه، هاي سائر الصيغ الأخرى بناء على البصريين، ذن الصيغ الخمسة الأخرى وضعت على بعد أن وضع المصدر، ثم بملاحظته ملاحظة المصدر بناء على البصريين وضع نوعيا أو شخصيا. ليش قال نوعيا أو شخصيا؟ ها لأن ضارب له هيئة وله مادة، من حيث الهيئة وضع نوعيا، من حيث المادة وضع شخصيا، فصار كم عملية وضع؟ ثلاثة، أولا المصدر، ثم في اسم الفاعل وضعت الهيئة ووضعت المادة، ثم بملاحظته وضع نوعيا من حيث الهيئة، شخصيا من حيث المادة، سائر الصيغ التي تناسبه، تناسب هذا المصدر، ضرب هذه الصيغ، ضرب اضرب، ضرب يضرب، اضرب ضرب، ضارب مضروب، التي تناسبه. راح يتحدث شوية الآن عن هذه الصيغ الباقية التي تناسبه، مما جمعه معه، تلك الصيغ التي يجمعها مع هذا المصدر، أي شيء؟ أمران، مما جمعه معه مع المصدر شيئان، أولا مادة لفظ متصورة، مادة لفظ يعني ضاد راء باء، هاي مادة اللفظ، مادة ملفوظة ضاد راء باء، متصورة في كل منها ومنه بصورة، في كل منها يعني من سائر السياق، ومنه ومن المصدر هذا الذي وضع أولا بصورة، فإن كل واحدة من هذه المشتقات هي صورة لضاد راء باء، هي صورة مختلفة عن سائر الصور لضاد راء باء هذه المادة الملفوظة. هذا الأمر الأول الذي جمع المصدر مع هذه الصيغ الأخرى. بعد هذا واحد، هذا واحد، اثنين وجمعه معه معنى كذلك، ومعنى كذلك يعني ومادة معنى، هذا هو معنى معطوف على لفظ، على لفظ، مما جمعه معه مادة لفظ ومادة معنى، ومادة معنى كذلك، كذلك يعني إيش؟ يعني متصورة في كل منها ومنه بصورة، يعني أن هذا المعنى الموجود في كل هذه الصيغ يشتمل، هو عبارة عن المعنى الموجود في هذه الصيغ، هو صورة، هو صورة لذلك المعنى الذي هو معنى لضاد راء لتلك المادة المعنوية. فهذه الصيغ جميعا اشتركت وتشابهت من حيث المادة الملفوظة ضاد راء باء، ومن حيث معنى تلك المادة اللي هو حدث الضرب، هو المصدر أو الفعل. هذا المصدر أو الفعل هو خبر ما لت قوله أن الذي، هذا خبره. فافهم، هذا فافهم إلى احتمالات متعددة، يعني يقول أكو فد إشكال أنت انتبه له، أكو احتمالات متعددة. واحد من تلك الاحتمالات شيخنا، بعد أن وضعنا المصدر الواضح، بعد أن وضع المصدر بالوضع الشخصي، ماكو حاجة في ضارب يأتي إلى أن يضع مرتين، مرة الهيئة ومرة المادة، ما يحتاج أن يضع المادة وضعا شخصيا مرة ثانية، كافي هذا الوضع الشخصي الذي جرى في المصدر. بعد ما نحتاج إلى وضع شخصي آخر أيضا بلحاظ المادة في هذه المشتقات، ما نحتاج. هذا هو لعل مراد بقوله إذن الصحيح هو الذي ذكرناه في يوم أمس، أن محل النزاع، أن محل النزاع هو الهيئة والمادة. هل أن صيغة الأمر من حيث هيئتها، من حيث مادتها، تدل على المرة، تدل على التكرار، أو لا تدل على شيء منها منهما؟ أنا المصنف يوم أمس اخترت عدم الدلالة، هي لا تدل على شيء منهما أصلاً، لا المرة ولا التكرار، استدللت بالتبادر، والتبادر هو عندي صحيح، ولا يوجد ما يدل على المرة ولا التكرار، لا في الهيئة ولا في المادة. والحمد لله رب العالمين.